الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فبين أيدينا كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب كتاب معروف مشهور من الكتب المختصرة في أدلة الأحكام، وكتاب أولا في أدلة الأحكام، ثانيا كتاب مختصر، والمؤلف رحمه الله ألفه على أبواب الفقه، وظاهر الله أعلم أنه راعى في مذهب الشافعي مذهب المؤلف، وذلك يورد أحاديث ضعيفة في هذا الكتاب مع علمه بضعفه، وأحيانا يشير إلى ضعفه من أجل أن يمر أو يذكر مسائل، أو من أجل أن تشمل مسائل الفقهية على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. فلا مانع أن يمر على حديث ضعيفة هذه فيها فائدة لا تخلو من فائدة، يعرف أن هذا الحديث ضعيف وأنه لا يحتج به، هذه فائدة، معرفة الصحيح مفيد، معرفة الضعيف أيضا يفيد. وهذا الكتاب مما يعني يشتهر عند طلبة العلم ويحرصون على حفظه، ويكثر من يحفظه من طلبة العلم، والحافظ رحمه الله صنفه للحفظ، أشار إلى هذا في المقدمة، قال قد تحررت تحريرا بالغا ليكون حافظه بين أقرانه نابغا، وقصد يعني الكتاب مختصرا من أجل أن يحفظ. لكن نشير إلى بعض الأمور السريعة فيما يتعلق بالحفظ. أولا، أن يعلم طالب العلم أن هذا الكتاب في الأحكام، يعني ليس شاملا لأبواب الدين، فما ترك من الحديث أكثر بكثير ولا مقارنة بين ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وما ذكر في هذا الكتاب. لكن قيمة هذا الكتاب وميزة هذا الكتاب أنه في أحاديث الأحكام، وهذه حديث يحتاج إليها جمهور المسلمين وعامة الناس في العمل، من أجل العمل بدين الله جل وعلا، في أحكام عملية لا شك أنها مهمة ويترتب عليها أعمال كثيرة ولا يستغني عنها مسلم. لكن لا ينبغي الإنسان إذا حفظ هذا الكتاب يظن أنه انتهى وأنه حفظ، يعني أو أنه ألم بكثير من حديث أو بجل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا، نقول هذا مهم، حفظه طيب ومفيد ولا شك، ولكن ليس معنى أنك حفظت كثيرا من الحديث وأنك استغنيت بحفظ هذا الكتاب، لا، هذا تعرف أنه خاص بالأحكام ولم يشمل جميع حديث الأحكام. عندنا كتاب أوسع، وكتاب المنتقى للمجد بن تيمية رحمه الله أوسع بكثير من هذا الكتاب، المنتقى أكثر من هذا بقرابة، ضعف هذا قرابة ثلاث إلى قرابة أربع مرات. فعلى كل حال هذه نقطة. مسألة ثانية، أن حفظ هذا الكتاب سهل من جهة المتون، لأن الحافظ رحمه الله يختصر الحديث، وهذه أيضا ينبغي طالب العلم أن ينتبه لها، يختصر الحديث، يعني إذا جاء الحديث في قصة فإنه يورد الشاهد الذي تعلق به الحكم ولا يورد الحديث كاملا. تجد الحديث في الصحيحين أو في أحدهما أو في السنن له قصة وحديث طويل حوالي نصف صفحة أو صفحة، الحافظ ينتزع منه سطر سطرين الشاهد الذي تعلق به الحكم. هذا من جهة في تسهيل الحافظ، لأنه يورد ما يتعلق بالحكم، وقد يفوت أشياء فوائد في القصة أو المناسبة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها هذا الحديث. فنقصد أنه من جهة الألفاظ والمتون فالكتاب سهل في غير السهولة، وصعوبة حفظ الكتاب فيما يتعلق بالتخاريج. الحافظ رحمه الله لم يرتب الحديث، أقصد الكتاب، لم يرتبه حديث صحيح على حدة، حديث سنن على حدة، وحديث مثلا أحمد وكذا، لا، الكتاب في الأحكام راعى فيه الأبواب، يورد الأحاديث تحت الأبواب، فالأحاديث مختلطة، فيها حديث صحيحين، فيها في أحدهما، فيها حديث في عند أحمد في السنن، عند مالك، عند ابن حبان، عند القطني، وهكذا الحاكم، كتب كثيرة جمعوا من كتب كثيرة، فهذا يعني وجه الصعوبة في حفظ هذا الكتاب، وسيمر معنا في التخاريج رواه ثلاثة رواه أربعة إلا فلان وصح فلان وكذا، قد يكون تخريج عن سطر وسطرين وذكر أسماء وكذا، فهذا فيه صعوبة شديدة بالنسبة للحفظ ويأخذ وقتا طويلا وجهدا كبيرا، والأمر أسهل من ذلك. فلا ينبغي للإنسان أن يضيع يعني عمره وجهده في مثل هذه الأمور التي تعتبر باب الكمال، من باب الكمال فضول العلم ليست من أصول العلم، وهذه ستكون على حساب علوم أخرى، تكون على حساب العبادة من جهة أخرى. فينبغي المؤمن أن يأخذ ما يتيسر، يأخذ المهمات والأصول من كل فن، ولا يتتبع التفاصيل الدقيقة لأن هذه تطول وفائدتها ليست بذاك. فنسأل أنفسنا، الصحابة رضي الله عنهم خير القرون، أعمق الأمة أكمل الأمة إيمان وأعمقها فقها وأقلها تكلفا، وهم خير القرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل حفظوا هذه الكتب؟ هل يعرفون هذه التخاريج؟ ما يعرفونها. هل يعرف البخاري ومسلم والسنان وابن داود والترمذي وصححه وابن حبان وضعف فلان وكذا؟ ما يعرفونها، لأن هذه اللي ما حصلت بعدهم. فإذا علم لا يعرف الصحابة لا نقول ليس بعلم، لكن ليس بالعلم الذي تفنى فيه الأعمار وتبذل فيه الجهود الكبيرة. الإنسان يصبح يمسك في اليوم ساعة وساعتين يراجع تخريج بلغة المرام، هذا فيه مبالغة في ضاع الوقت والجهد في أمور كما ذكرت تعتبر الكمال ومن دقائق العلم. ويكفي المؤمن أن يعرف يحفظ متن الحديث ويعرف أنه في الصحيحين أو في أحدهما، ذكر حديث الصحيحين أو في السنن، وأنه صحيح والحمد لله إذا لم يكن متخصصا مثلا في الحديث. أما التخصص هذا له كلام آخر، إنسان متخصص في فن يعني لا يقرأ ويتعلم إلا في هذا الفن فهذا أمر آخر، لكن إذا أراد أن يلم بالفنون ويأخذ المسائل الكبار والأصول فإنه لا يستطيع أن يسترسل مع الدقائق في كل علم. لم يظهر لي الله أعلم أن الأمر فيه سعة فيه سهولة، ثاني يقسم حديث الكتاب، في بعض طلبة العلم قام بشيء من ذلك مثل كتاب فهد اليحيى تسهيل ظهر بلغنا أو تقريب بلغ المرام، جاء الحديث الصحيح على حدة وحديث السنن على حدة مع الإشارة للصحة والضعف. يكفي قل في السنن حديث في السنن يكفي، يقول في السنن من تبي رحمه الله على جلاز قدره ورسوخه في العلم كثيرا ما يقول في ترى وفي السنن، أو يقول في الصحيح وفي الصحيحين في السنن هكذا في الغالب في السنن كذا وكذا. فهذا ما أرى، ويعني الله أعلم كل له رأي في مسألة المنهج والطريقة في طلب العلم، لكن هذا ما أرى أنه لا حاجة للمبالغة في التخريج وإضاعة الساعات الطويلة في اليوم الواحد، قد يبقى ساعة ساعتين ويراجع ويعيد، وإذا غافل عنه أسبوع أو شهر نسي هذه التخريج، أو ربما أنه يجعل تخريج هذا الحديث الحديث اللي قبله أو الحديث اللي بعده، فمكتب كم ألف وأكثر من ألف حديث، يعني 1560 يعني قرابة 1600 حديث، فأنت ستحفظ يعني خلنا نقول 1500 تخريج، وقد يكون تخريج سطر كامل في أسماء وروى فلان إلا فلان صح فلان وكذا، هذه فيها يعني شيء من الصعوبة. وقابلت أنا ما حفظت بلغ المرام بهذا يعني بنفس الترتيب مؤلف، لكني سألت كثيرا من يحفظ بلغ المرام يعني يجتمعون على صعوبة التخريج، ولم أجد شخصا يعني فيما أذكر ما وجد شخصا أتقن تخريج بلغ المرام، لكنهم يتحمسون ويقول لا إن شاء الله بنضبط ولازم نضبط ومع الوقت ومع السنين وكذا، ويبذل يعني بعضهم يبذل جهدا كبيرا وقتا طويلا، ولكن ما إن يغفل عنه حتى يتداخل ويختلط ثم يعود يراجع وتمضي السنون ويراجع يتداخل ويراجع. النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. الصحابة رضي الله عنهم يعرفون أقوال النبي عليه الصلاة والسلام ويفهمونها وليس عندهم هذه الدقائق التي يمضون فيها الساعات والجهود الكبيرة والجهود الطويلة. أطلتني في هذه المسألة عمدا لأن كثير من طلبة العلم يقول هذا تخذيل وهذا يعني إضعاف الهمم ودع الناس في همم يحفظون. لا أريد أن أخذل وأريد أن يعني أضعف الهمم، لا أنا أريد أن أصرف الهمة العالية فيما هو أنفع، فيما هو أنفع بدل ما تصرف الهمة في هذا فقط. نقول وزعها، ها العمر ثمين والوقت محدود والجهد محدود ومشاغل كثيرة، فبدل ما تضع وقتا طويلا وجهدا كبيرا في هذا الأمر فيه ما هو أفضل وفيه ما هو أنفع وأعظم، فوزع هذا الوقت وهذا الجهد على هذه الفنون وخذ من كل علم بوصوله تفلح وتكسب فوائد عظيمة بدل ما يضيع منك الوقت أو كثير من الوقت في هذه الأمور التي تعتبر من فضول العلم. شخص استدل بحديث قاله في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وعنده فهم لمعنى الحديث معرفة بالأقوال بالجملة يرجح قول الأقوال، انتهى الأمر، قرر المسألة واستدل بفهم وفقه وانتهى الأمر. لكن لما شخص يقول هذا الحديث رواه فلان وفلان وفلان صح فلان وقال عنه فلان كذا وقال فيه فلان كذا، صحيح أنه أتى بزيادة علم وقد يكون سببا لوقوع لوجود الرياء وقوع العجب في النفس لنسيم إذا اشتهر وكثر منه هذا الكلام وأثنى عليه الناس وبدلوه ما شاء الله فلان خرج ويأتي بكذا ويأتي بكذا، قد يكون سببا لوقوع العجب في نفسه، مع أنه حتما سيكون هذا التخريج وهذه الإطالة على حساب علوم يمكن كاملة يجده في التفسير، يمكن ما عنده أصلا ما قرأ كتابه في التفسير مع أنه ركز على الحديث تركيزا شديدا لكنه أهمل إهمالا ظاهرا في تفسير كتاب الله أو في الفقه أو في العقيدة والتوحيد وما شابه ذلك. فأنا أدعو إلى التوسط والتوازن في الأمور كلها، في العلم، في العبادة، في الأخلاق، في التعامل مع الأهل، مع الأقارب، مع الجيران، في أمور الدنيا، أمور الدين، في كل الأمور. خير الأمور كما قيل إيش أوساطها، خير الأمور أوساطها، ولا ينبغي الإنسان أن يشطح في جانب ويأتي بالعجائب وعنده جهل فاضح في جانب آخر. لو توازن في الجانبين لكان خير له، وهذا كما ذكرتكم في أول الكلام هذا هدي السلف الصالح، هذا هدي الصحابة رضي الله عنهم، أعمق الأمة إيمانا أو فقها وأقلهم تكلفا، يأخذ الأمور بسهولة وبيسر، وهذه طبيعة في ديننا دين اليسر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نبدأ نقرأ مقدمة المؤلف قراءة سريعة لأن هذا الدرس درس أسبوعي، فالشرح سيكون متوسطا يعني ما نطيل إطالة شديدة ولا يكون مختصرا مخلا، شرح متوسطا حتى ننشي لأنه درس أسبوعي ما يقبل الإطالة الشديدة، حتى نقطع يعني ما أمكن، يعني كل درس نأخذ ما أمكن من الحديث، لكن إن شاء الله ما يكون فيه إخلال في الشرح ولا يكون في إطالة طويلة يعني تكون على حساب عدد أو كم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية، أصول الأدلة، وقال على الأدلة أصول كما ذكرتكم، يختصر يأتي بأصل الحديث للأحكام الشرعية خاص بالفقه الشرعي حررت تحريرا بالغا، وهو كما قال رحمه الله حرر تحريرا بالغا، ووجود الضعيف ما ينافي التحرير البالغ، لأن ابن حجر إمام وحافظ ويعلم أن هذه الحديث ضعيفة ولا يخفى عليه، ولكنه أراد أن يتمشى على مسائل الفقه في مذهب الشافعي، فيقول الحديث ولو كان ضعيفة لأجل أن تذكر المسائل الفقهية. وحررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني الستة، لأن الستة المعروفون وأحمد، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، وبالخمسة يعرفون أصحاب السنن أحمد أصحاب السنن، أحمد أصحاب السنن الأربعة. وقد أقول الأربعة وأحمد، يعني يبين، وبالأربعة من عدا الثلاثة، من عدا الثلاثة الأول، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، من هم الثلاثة الأول؟ أحمد البخاري ومسلم، الأربعة ما هم أصحاب السنن. وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، من هو الأخير؟ ابن ماجه، إذا قال الثلاثة فهم أبو داود والترمذي والنسائي والمتفق إيه؟ وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، الأخير النسائي، الأخير ابن ماجه، الأخير ابن ماجه، ترمذي النسائي ابن ماجه، ذكر ابن ماجه آخر واحد، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين. وسميت بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. يعني شوف بقية التقرير طويل، لو اقتصر الحافظ على قوله أخرجه الأربعة كفى، ويعرف أنه صحيح وهذا يكفي، ما هذه البقية هذه الأربعة كافية. هذا الحديث مثال على ما تقدم أن الحافظ رحمه الله يختصر الحديث. الحديث هذا فيه أن رجلا قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فهل نتوضأ بماء البحر؟ فهو يعني أعرض عن هذا وذكر الحديث مختصرا ولأجل ذكر الشاهد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور. الطهور بالفتح ما يتطهر به، ما يتطهر به من ماء غيره، وبالضم المراد به الفعل. إذا قيل الطهور فهو المراد الفعل، وإذا قيل الطهور فالمراد به ما يتطهر به، سواء كان ماء أو ترابا. وعلى هذا إذا فهمت هذا تعرف هل هي بالفتح أو بالضم. مثل الطهور شطر الإيمان، هذه بإيش؟ بالضم، لأن المراد الفعل. ما صح أن تقول الطهور شطر الإيمان، خطأ، لأن المراد إيش؟ الفعل، وليس ما يتطهر به. إذا نقول الطهور شطر الإيمان. طيب الصعيد الطيب إيش؟ طهور ولا طهور؟ طهور، لأن المراد ما يتطهر به وهو التراب. إذا هذا واضح، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا يسمونه، يسميه العلماء الكرم في العلم، أن الإنسان إذا سئل عن مسألة أجاب عن أكثر منها، يجيب عن المسألة ويستطرد ويذكر ما يقاربها وما يشابهها تتميما للفائدة، وهذا يفعله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم كثيرا، إذا سئل سؤالا أجاب ووفى الجواب، وربما يذكر مسائل أفضل وأكثر فائدة من المسألة التي سئل عنها. إذا سئل عن مسألة فإنه قد يكون السائل غافل عن المسألة الثانية وهي أنفع له من المسألة الأولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب بجواب وافي. أولا ما قال نعم، قال يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء، فهل نتوضأ؟ فإن توضأنا به عطشنا، فهل نتوضأ من ماء البحر؟ كان متوقع أن يقول إيش؟ أن يقول نعم، لكنه أجاب بجواب أعم وأوسع وذكر العلة، قال هو الطهور ماؤه، يعني الماء الطهور الذي لا شك في طهوريته، لأن السائل أشكل عليه، البحر طعمه متغير بالملوحة وفيه ضمرارة ورائحته وأيضا فيها يعني تغير، فشك السائل وظن أنه لا يتطهر به، فذكر الحكم وربطه بالعلة هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذا يؤخذ من هذا أن الماء الأصل فيه الطهورية، وأنه إذا تغير بشيء لا يغلب أو لا يغير أوصافه بالكلية أنه يبقى على طهوريته حتى يتغير بالكلية، يعني ما مثلا صابه قليل من الملح غير ماء البحر، ما وضع في قليل من الملح أو قليل من السكر أو وقعت أوراق الأشجار فيه فغيرت لونه إلى صفرة أو ما شابه ذلك، فنقول ما دام أنه لم ينتقل عن مسمى الماء فهو طهور، لأن البحر فيه ملوحة شديدة، ومع ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بطهارته. وجاء ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من قصعة فيها أثر العجين، والعجين قد يوقع أو يحصل منه في الماء شيء من الرائحة، ومع ذلك توضأ عليه الصلاة والسلام بقصعة فيها أثر العجين. إذا نقول يؤخذ من هذا أن الماء طهور حتى يتغير، حتى يتغير، إن تغير بطاهر فإنه لا يكون ماء. وأما التقسيم إلى ثلاثة أقسام، ماء طهور وماء طاهر وماء نجس، هذا ليس عليه دليل. الصواب أن الماء قسم لقسمين فقط، إما طهور وإما نجس، أما ما تغير بطاهر فإنه إن بقي على حاله يسمى ماء فإنه طهور، وإن تغير وانتقل فإنه ليس بماء أصلا. ما نقول ماء طاهر، نقول هذا ليس بماء أصلا. مثل الشاي الآن، الشاي ما تقول فيه يسمى ماء ولا لا؟ ما يسمى ماء، لأنه يعني تغير تغيرا كاملا، أي تغيرا كبيرا نقلوا عن مسمى الماء. فالناس لا يسمون الشاي ماء، والقهوة والعصير وما شابه ذلك لا يقولون هذا ماء، هذا الشاي هذا قهوة العصير. إذا نقول هذا انتقل من الماء، من مسمى الماء، وصار يسمى باسم آخر لأنه غلب عليه، غلبت عليه هذه الأوصاف بالكلية فنقلته. أما ما يسمى ماء فإنه يتوضأ به، سواء كان التغير بفعل الله كسقوط أوراق الأشجار أو وجود الطحالب في البرك أو في السواقي وما شابه ذلك، أو بفعل الإنسان مثل الحلة بها العجين، هذا من فعل الإنسان، وما توضأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ منها. إذا نقول لا فرق أن يكون بفعل الله أو بفعل الإنسان ما دام أن الماء لم يتغير تغيرا كاملا. وبالنسبة للطهارة الأمر فيه سهل، يعني حتى لو تغير اللون بعض الشيء، صفرة، صفرة أوراق أو كذا، أو ملوحة أو حلاوة مشابهة، ما دام أنه يسمى ماء. أما بالنسبة للنجاسة فالأمر فيها أشد، تغير الماء، تغير الماء بالنجاسة أشد. فإذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة، فإنه ينجس ولو لم يتغير تغيرا كاملا، لأن تغيير النجاسة أشد من تغيير الطاهرات. النجاسة يكفي أن يظهر أثر البول، صفرة البول في الماء، إذا وقع في نقطة من البول وظهرت الصفرة فإنه يكون نجسا، أو ظهرت رائحة البول أو ظهرت أو الطعم، إذا وجد إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة فإنه ينجس، ولا فرق بين القلتين وما دون القلتين، لأن حديث القلتين الراجح أنه ضعيف كما سيأتي في الحديث ونذكر كلام القيم رحمه الله. إذن هذا الحديث يدل على أن هذا الحكم ليس خاصا بالبحر، هو الطهور ماؤه، فكل ماء الباطن على خلقته سواء كان ماء البحر أو ماء الأمطار أو ماء مياه الأنهار أو الآبار فإنه طهور ما لم يتغير كما سمعنا. هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا زيادة في الجواب، الحل ميتته. ميتة البحر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ما وجد فيه ميتا وصيده ما أخذ حيا، إذا ميتة البحر الذي يموت في البحر، توجد سمكة في البحر ميتة، هذه حلال ما لم تمكن، كما قال ابن عباس رضي الله عنه كله ما لم يمكن. قال ابن عباس رضي الله عنه صيده ما أخذ حيا وميتته ما أخذ ميتا. أخرجه الأربعة إلى آخره. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. هذا الأصل في الماء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن في الحديث الذي بعده قال وعن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. قال في الحاشية لأنه من رواية رشدين ابن سعد كان صالحا في دينه مغفلا في روايته فتركه، وأيضا خولف ففيه علتان، رشدين هو ضعيف وخولف أيضا فهو ضعيف شديد الضعف فيسمى المنكر، إذا خالف الضعيف من هو أوثق منه فهذا المنكر، يعني في ضعف شديد. لكن هذا الحديث مع ضعفه محل إجماع، محل إجماع بين العلم أن الماء إذا تغير، إذا غلبت النجاسة على لونه أو ريحه أو طعمه أنه يكون نجسا، هذا بالإجماع ولا مخالف أحد. عندك ماء وقع فيه بول صار لونه أصفر، لا يمكن نقول إن الماء لا ينجسه شيء والماء قد اصفر من أثر البول، هذا محل إجماع لا خلاف، لأنه تحول من عين طاهرة إلى عين خبيثة، أن النجاسة كما قال ابن تيمية رحمه الله عين خبيثة إذا وجدت وجد حكمها، فهذه العين الخبيثة وجدت في الماء وغلبت عليه، غلبت على لونه، إذا هذا لا خلاف أنه يتنجس، لكن الخلاف فيما لو لم يتغير وهو دون قلتين على من يرى قلتين على محل الخلاف، منهم من ينجس الماء ما دون قلتين بمجرد الملاقات مطلقا ولو لم يتغير، ومنهم من لا ينجسه إلا إذا تغير، أما إذا تغير فلا خلاف أنه ينجس، لأن هذا أمر حسي، وهذا أمر أيضا قد جبل الله العباد عليه على كره النجاسة والنفور منها والتنزه منها، فلا يمكن إنسان أن يشرب ويتوضأ من ماء غلبت عليه صفرة البول أو رائحة البول، إذا نقول الحديث ولو كان ضعيفا لكنه محل إجماع. إذا معنى أن الماء طهور لا ينجسه شيء، نقول هذا الأصل في الماء، في قوة الدفع يدفع النجاسة إلا إذا كثرت وغلبت عليه، فهذا يدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يدقق في البحث، يعني إذا وقعت نجاسة يسيرة في الماء الأصل في الطهارة وأن الماء يدفع النجاسة، ويسيرة كلما كثر كلما كان دفعه أكثر، إذن هذا يدل على أن الأصل في الماء الطهورية وأنه لا حاجة للتدقيق والوسوسة، ما لم ترى النجاسة عيانا بيانا ظاهرة أثرها ظاهر من رائحة أو لون أو طعم فلا حاجة للتدقيق، الأصل في الماء الطهارة وأنه يدفع النجاسة إلا إذا غلبت عليه وصارت ظاهرة لا شك فيها. وللبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، هذا كذلك ضعيف لكن كما سمعنا محل إجماع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. وقال الحافظ القيم رحمه الله في تهذيب السنن: هذا حديث شاذ ومضطرب سندا ومتنا، أما شذوذه فلأنه غير مشهور مع شدة حاجة الأمة إليه أعظم من حاجتهم لأنصبة الزكاة، فكان الواجب نقله كنقل نجاسة البول وعدد الركعات، وكذا لم يرد إلا عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولم يروه عنه إلا عبيد الله وعبد الله، فأين كبار أصحاب ابن عمر وأهل المدينة الذين مخرجوا هذه السنة من عندهم، وهم أحوج الناس إليها لقلة الماء عندهم. وأما علته فمن ثلاثة وجوه: أولا وقفه على ابن عمر رضي الله عنه كما رجحه المزي وابن تيمية والبيهقي، ثانيا اضطراب سنده، ثالثا اضطراب متنه، ولذا أعرض عنه أصحاب الصحاح وضعاف ابن عبد البر، ومقدار قلتين لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء أصلا. انتهى مختصرا من تهذيب السنن الحافظ القيم رحمه الله. إذا الأقرب الأعلم الحديث كما سمعنا ضعيف، ومما يدل على ضعفه أو يؤكد ضعفه أن القلة لم يحددها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عرفنا تحديد منضبط، تقدر بقربتين ونصف، القلة قربتين ونصف، والقلة كان خمس قرب، لكن الإنسان إذا وجد ماء كيف يعرف وصار مقاربا للقلتين؟ أما الكثير جدا ما حاجة للقلتين أصلا، بركة أو ماء يعني غدير أو كذا، هذا ما في إشكال أصلا، لكن أشك الإنسان هل هو قلتين أو لا، كيف يعرف؟ ما في مقدار منضبط للقلتين، يحتاج الإنسان يجيب معه قلة ويقيس الماء ويشوف هل هو يصل قلتين أم لا، هذا صعب، وليس معروف عند الصحابة لو كانوا يسألونها قلتين أو أكثر، ما ليس مشهور عنهم، وهذا يحتاج إلى أن يكون الإنسان عنده مقياس يقيس فيه الماء هل هو قلتين أم لا، إذا كان قلتين فهو طاهر، إذا كان دون قلتين فهو نجس، وهذا صعب ولا يمكن الوصول إليه، ولا يمكن تعلق الأحكام بأمر لا أو يعسر معرفته، معرفته صعبة يحتاج إلى مقاييس وضبط، والقلة أصلا لم تحدد شرعا تحديدا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال هذا يعني دين ما يسر، ليس في هذه الأمور الدقيقة الصعبة دين يسر. فعلى كل حال حتى على القول بالقلتين، يعني لو سلمنا بحديث القلتين نقول حتى ولو بلغ قلتين وتغير ريحه أو طعمه حتى صار بنجاسة نجس، وإذا كان دون القلتين وقعت فيه نجاسة فإنه ولم تغيره فإنه لا ينجس، وإلا إذا غلب عليه. فإذا نقول ما فائدة حديث القلتين على صحته؟ نقول الفائدة أنه إذا كان الماء دون القلتين وقعت في نجاسة فلا بد من التأمل والنظر، أنه قد ينجس وقد لا ينجس، وإذا كان أكثر من قلتين فإنه لا ينجس في الغالب، لا ينجس إلا نادرا، مثل مياه البرك الكبار ومياه الغدران هذه لا تنجس، يعني في الغالب مثلا حتى لو بال فيها إنسان بولا كاملا فإنه لا يتغير ولا يتأثر، مثل مسابح الماء أو البرك الكبار، يعني فائدة الحديث لما دون قلتين ينظر فيه أنه يمكن يتغير وكل لا يتغير، وما دون فوق قلتين فلا حاجة إلى النظر لأنه يندر أن يتغير. هذا على صحة، على فرض صحة الحديث، لكن نقول الراجح أن الحديث ضعيف وأن لا يحتاج أن ننظر هل قلتين أم لا، كل ما إن تغير بنجاسة فهو نجس، تغير أحد أوصاف الثلاثة، وإن لم يتغير فليس بنجس مطلقا، ولا نلتفت إلى قلتين أكثر منها أو أقل. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. لا يغتسل، النهي عن الغسل في الماء الدائم، والدائم فسرت الرواية الأخرى الذي لا يجري، الدائم ألا يغتسل أحد في الماء الدائم الذي لا يجري، فالدائم هو الراكد الذي لا يجري، لأن الذي يجري ما يتأثر بأي شيء، الماء جاري مهما وقع فيه فإنه يمشي ويذهب وينتهي الأمر، لكن الماء الراكد هذا هو الذي يتجمع فيه الأوساخ والأقدار حتى تكون سببا في كراهية الناس له. ما هو السبب؟ ما هي العلة من النهي في الاغتسال في الماء الدائم وهو جنوب؟ هل هو ينجس الماء؟ الجواب لا، ليس العلة تنجيس الماء، لأن المؤمن طاهر، النفس يعني جسد الإنسان مؤمن طاهر لا ينجس الماء، والمني يعني الجنب لو سلمنا فيه بقايا المني في جسده فكذلك المني على القول صحيح أنه طاهر وهو قليل جدا والماء كثير فلا وجه لتنجيس الماء. وذلك قال بعض العلماء أن العلة تعبدية، لكن أقرب أن يقال أنه يقذره، وإن لم ينجسه فإنه يقذره، والناس يحتاجون الماء للشرب ولسقي البهائم وغسيل الأواني والثياب وما شابه ذلك، فالماء ثمين والناس شركاء في ثلاث منها الماء، فليس لأحد أن يغتسل في الماء الدائم الذي يطرقه من السبيل ومن يمر ويحتاج إليه. إذا نقول إذا أردت أن تغتسل اغترث من الماء واغتسل خارج الماء، وليس لك أن تنغمس في الماء وتفسده على الآخرين. لكن إذا كان الماء ملكا له خاصا فالأمر ظاهر ما في إشكال، صار عنده مسبح هذا ما ينطبق عليه الحديث، هذا ينطبق على ماء عام الناس فيه شركاء كغدير أو ما شابه ذلك من البركة تكون في البراري التي يمر عليها الناس، هذا يسقي غنمه وهذا يشرب وهذا يغسل أوانيه وما شابه ذلك. أما المياه المملوكة خاصة سواء في مزرعة أو في بيت وما شابه ذلك فالأمر فيها ظاهر، هذا ماءه ملكه يفعل به ما يشاء. إذا نقول النهي ليس للنجاسة وإنما لتقدير الماء، أن إذا علم الإنسان أن جنبا اغتسل في هذا الماء وفي آثار المني فإن نفسه لا يمكن أن تشرب من هذا الماء فيكون قد قدره على غيره. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هنا اختلف العلماء رحمه الله هل النهي عن هذين الفعلين إذا ارتبط أو وجد جميعا أو ينهى عن الثاني وإن لم يوجد الأول؟ البول ما في شك أنه ينهى عنه على كل حال، البول ينهى عنه على كل حال لأنه إن لم ينجس الماء فإنه يقذره ويكون وسيلة لتنجيسه، إذا بال الأول والثاني والثالث وصار كل يبول في هذا الماء وكثر البول فإنه وسيلة تنجيسه ولم ينجسه الأول، فالبول أشكال في النهي عنه. لكن الغسل ثم يغتسل فيه هل هو مربوط بالأول أم لا؟ نقول هذا محتمل، ولكن جاءت رواية عند أبي داود أنه ليس مربوطا به، جنها النبي عليه الصلاة والسلام عن البول على حدة والغسل على حدة، لا يبول أحدكم في ماء دائم ولا يغتسل فيه، ولا يغتسل فيه من الجنابة، نهى عن هذا لوحده وهذا لوحده. لكن ما الفائدة أو ما الحكمة من ربط الفعلين مع أحدهما مع الآخر؟ قل الفائدة من هذا تبشيع البول، يعني كيف تبول في الماء الذي لا تستغني عنه وأنت تحتاجه لغسل أو ما شابهه، لأن هذا من باب التنفيذ، كقول عليه الصلاة والسلام لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعه من آخر يومه، هذا ما في يعني ذكر الجماع من آخر اليوم لتبشيعه، كيف تجامعه وأنت لا تستغني عنها وتحتاج إلى جماعه. إذن نقول هذا اللفظ قد ما يفهم منه النهي عن الغسل وحده، لكنه في رواية أبي داود ذكر عليه الصلاة والسلام الفعلين وعطفهم بالواو، لا يغتسل أحد، لا يبول أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. من الجنابة الأمر واضح، لكن من غير الجنابة هل يجوز أن يغتسل فيه من غير الجنابة؟ والظاهر أنه لا يجوز أن يغتسل فيه. لعله تراجع لفظ بدل اللي عنده الصبر السلام، يراجع لفظ بدل هل فيه من الجنابة ولا الغسل فقط. هذه تحتاج عندك ما في لفظ ولا أقصد فيه. على يعني كل حال الغسل، الغسل محتمل، النهي عن الغسل وحده محتمل، لكن هنا رواية البخاري لا يبلن أحدكم الماء الدائم الذي نازل ثم يغتسل فيه، هذه محل نظر. قد يقول قائل النهي عن البول لا عن الغسل، لأنه هنا ما ذكر الجنابة، أما الجنابة هذا فيها نص خاص، لكن بالنسبة للغسل بدون جنابة هذا محتمل. قد يقول قال انه منهي ليس في نهي عنه، لكن لبيان ايش حدث الماء لا يبولن ثم يغتسل فيه. الغسل جائز مثل جماع الرجل الذي ضرب امرأته، لا يجد احد امرأته جلد العبد ثم يجامعه من اخر يوم، الجماع ايش حكمه؟ ما في حلال، لكن لماذا ذكر مع الجلد؟ ليس للنهي عن الجماع، وانما لبيان حاجته الى انه يفعل ما يحتاج مما يباح له، فهذا يكون مثله لا يبل وهو محتاج للغسل فيه، والغسل جائز بدون جنابة. لأن نقول الغسل يقسم إلى قسمين، غسل الجنابة هذا ورد نهي عنه خاص كما في الحديث الأول لا يغتسل أحد في الماء الدائم وهو جنب، هذا ما في رابط مع البول، هذا نهي مستقل. والبول أيضا منهي عنه لا شك في النهي عنه. بقي التردد في الغسل، لو قيل ما حكم الاغتسال في الماء الذي لا يجري بدون جنابة، هل هو منهي عنه أم لا؟ هذا محتمل. وإذا نظرنا إلى الواقع وأن الغسل يكدر الماء ويقذره، فإنه يقال لا يغتسل فيه ولو لم يكن جنبا، لأن هذا الاغتسال سيكدر الماء على الآخرين. إذا جاء إنسان يشرب من غدير وجد الناس يغتسلون، الأسماء إذا كان الماء قليلا وجد الناس يغتسلون، فإنه سيكرم هذا الماء وتعافه نفسه. فيقال إذا كان الناس بحاجة إلى هذا الماء فلا يجوز أن يكدر على الشارب بأي طريقة كانت. أما إذا كان هذا مسبح والناس يسبحون، كل يأتي ويسبح، أحيانا بعض الغدران الناس يخرجون للسباحة وليسوا بحاجة للشرب، لكن يخرج للنزهة والسباحة كما معروف إذا جاءت الأمطار، فلا بأس يسبح هذا وهذا، والناس كلهم جاءوا للسباحة ليس هناك أحد يشرب من هذا الماء، فنقول لا بأس، لأن العلة معقولة وهي إفساد الماء على من هو محتاج إليه للشرب نحوه. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا، أخرجه أبو داود النسائي وإسناده صحيح. وفيه أيضا النهي عن الوضوء، نهى عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ، هذا في السنن، توضأ الرجل بفضل المرأة، إن فيه النهي عن الغسل والنهي أيضا عن الوضوء. في حديث ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. هذا يدل على الجواز. وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة. إذا مجموع الحديث نقول فيها حديث النهي عن وضوء الغسل بفضل أحد الجسمين من الآخر، وفيها حديث بجواز الغسل والوضوء، فكيف الجمع بينهما؟ نقول يحمل النهي على ماذا؟ على الكراهة. وهذه القاعدة فيما إذا تعارض أمر وفعل أو نهي وفعل، إذا تعارض نهي وفعل فإن النهي يحمل الكراهة، إذا تعارض أمر وفعل فإن الأمر يحمل الاستحباب والفعل يدل على الجواز. ألا هو الصواب في كل ما جاء بهذه الصفة، خلافا لمن ذهب إلى الخصوص كالشوكاني رحمه الله في الأوطار، فإنه ينحى إلى الخصوص، إذا جاء نهي وفعل. يقول النهي دون التحريم والفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا تقرير صحيح، لأن الخصوصية خلاف الأصل. الأصل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا الأصل. ومن ادعى الخصوص فعليه الدليل. لذلك الله تعالى لما أباح الهبة لنبي عليه الصلاة والسلام قال خالصة لك من دون المؤمنين، يعني تنبيه على أنهم لا يقتدون به في هذا الأمر، لأن الأصل الاقتداء. ولا شك أن الأصل اقتداء، ولا يحكم بالخصوص إلا بدليل. إذا نقول إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر وتركه فالأمر استحباب، وإذا نهى عن شيء وفعله فإن الله يدل على أو يحمل على الكراهة. ما هي العلة هنا؟ ليس هناك علة معقولة. وذلك لما يقولون هنا العلة هنا تعبدية. إيش معنى تعبدية؟ أنها لم تظهر، يعني لا يقال ليس هناك حكمة. لا، الشارع الحكيم لا ينهى عن شيء إلا وله حكمة، لكن قد تخفى الحكمة وقد تظهر. فإذا خفيت يقال الأمر تعبدي، يعني نفعله تعبدا وإن لم نعقل الحكمة. إذن هنا ما في حكمة ظاهرة من النهي، لأن النهي عام. قد يقول قال والله قد يكون في فتنة أنه امرأة توضأت قد تبغى ريحها في الماء ويتوضأ الرجل الأجنبي وكذا. نقول لا، هذا نهي عام حتى لو كانت زوجته أو محرما له، فالنهي عام. الرجل نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، ما قال الأجنبية. حتى لو بحثنا عن علم جاءت الفتنة وكذا، مع أنها بعيدة، لكن نقول الحديث عام وليس خاصة بالمرأة الأجنبية، حتى بين الزوجين وبين المحرم والمحرمين. لكن نقول الحمد لله ولم وردت حديث الجواز، فالأمر يكون عن سبيل الكراهة. يكره أن يتوضى الرجل فضل المرأة، لكن لا يتوضى فلا بأس. طيب لو اغترفوا جميعا في نفس الوقت نقول لا بأس بهذا، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه، نغترف منه جميعا حتى يبادرني فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي. فالاغتراف لا يدخل الحديث، النهى عن الفضل، يعني المرأة اغتسلت وبقي بقية من الماء أو توضأت وبقي بقية، هذا الفضل. أما اغترفان جميعا من إناء واحد في نفس الوقت فإنه لا يدخل أصلا وليس فيه كراهة. لا في دليل عن النسخ. إذا أمكن الجمع فالنسخ لا يصار إليه، لأن النسخ لا يصار إليه من شرطين: عدم كان الجمع ومعرفة التاريخ فيكون متأخر هو الناسخ. هنا الجمع ممكن، نحمل على الكراهة والجمع سهل، وليس ولا نعرف التاريخ. أن النسخ أحيانا يكون صريحا، هذا ما في إشكال، كنت نهيتك عن زيارة القبور فزورها، هذا نص صريح ما في إشكال. لكن إذا لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالنسخ أو لم يصرح أحد الصحابة بالنسخ فإنه لا يصار إليه بمجرد التعارض إلا إذا لم يمكن الجمع وعرف المتأخر، فيكون المتأخر هو النسخ. والنسخ يعني ينبغي أن يتحاشى، يتركه، يجعله آخر الأجوبة. لماذا؟ لأن النسخ إبطال لأحد الدليلين، وإعمال الدليل أولى من إبطاله، فالإنسان يتحاشى النسخ ما يمكن، لأن النسخ إبطال وليس هناك نص صريح للنسخ. فإذا كان في نص صريح ما في إشكال واضح، لكن ما في نص على النسخ كيف نبطل أحد الدليلين؟ لا، الأصل إعمال الدليل. نعم، يقول مكروه مكروه. يقول الحديث تدل على الجواز، إذا النهي يحمل على الكراهة. لا يغتسل على سبيل التنزيه، ليس على سبيل التحريم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. هذا فيه بيان واضح على أن الماء لا يزال طهورا. إذن النهي ليس لأن الماء صار نجسا والماء لا يزال طهورا، لكن هذا لعلة أو حكمة الله أعلم بها. قال صححه الترمذي وابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم طهور ولا طهور هنا طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن يغسله سبع مرات، أو طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب في الكلب يغسله سبع مرات. ما تقولون؟ بالضم وبالفتح اختلفتم. طيب عنه اللي قال بالضم ليش؟ المراد الفعل يغسله سبع مرات ومراد الفعل، والفتح ما يتطهر به، لكن الحديث نص على الماء ولا على الفعل؟ يعني الفعل. إذا الصواب بالضم، لأن ليس المراد بيان ما يغسل به من ماء أو صابون أو كذا فقط، إنما التركيز على الفعل، وكان التراب داخل لكن المراد تركيز على الفعل. طهور يعني يطهره بهذه الطريقة وهي الغسل سبع مرات. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. إذا قال الكلب يحرم اقتناؤه ولا يباح إلا لثلاثة: الصيد، الزرع، الغنم. فالمراد به الكلب الذي يباح اقتناؤه. إذا اقتنى كلبا للصيد أو للزرع أو للغنم فإن ولغ في إناء فهذا صفة تطهيره. أما اقتناء الكلاب غيرها الثلاثة فهو حرام أصلا، ولا يجوز المسلم يقتني الكلاب لغير هذه الثلاث. طهور إناء أحدكم إذا ولغ إيش معنى ولغ؟ يعني لعق، أدخل فمه ولعق. فالكلب معروف إذا أراد الشرب يلعق بلسانه لعقا. إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه. أولاهن وللترمذي أخراهن أو أولاهن، يعني يدل على أن الأمر في سعة، سواء جعل الأولى أو في أي غسلة فالأمر في سعة. المقصود أن يغسل بالتراب، لكن الأولى أفضل من أجل المبادرة بالتطهير، ولكن لو جعل في أي غسلة فلا حرج. هذا في عدة مسائل الحديث، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله في بعض روايات الحديث وعفروه الثامنة، هل عند مسلم وعفروه الثامنة بالتراب، هل يؤخذ منه أن النجاسة تغسل ثمان مرات؟ الجمهور على أنه يغسل سبع فقط، والثامنة هذه تأولوها، لكنه تأويل متكلف بعيد. المعنى الثامن عفروه الثامنة بالتراب يعني أنها تكون ثامنة بالنسبة للتراب، لأن غسل ماء تراب فصارت كأنها غسلتين، وإلا فهي سبع، يعني ست غسلات بالماء فقط، السابعة ماء تراب فصارت عدة غسلتين لوجود التراب. هذا بعيد خلاف الظاهر، لأن الغسلة سواء كانت ماء أو ترابا هي إيش؟ غسلة واحدة وثنتين، غسلة واحدة ولو كان معها تراب، غسلة واحدة ولو كان معها تراب. ولذلك ذهب الحسن البصري رحمه الله إلى أنه لا بأس أن يغسل ثمان مرات، أنه يغسل ثمان مرات، أنه ورد سبع هذا في الصحيحين ورد ثمان عند مسلم، فلا مانع أن نأخذ هذا وهذا، نقول يشرع السبع كافية ولو زاد ثامنة فلا بأس لورودها في رواية في صحيح مسلم. إذا كنا تجعل ثامن على ظاهر الحديث وليس من قال به إمام أمة المسلمين فهذا أولى من التأويل الذي فيه تعسف وصرف لللفظ عن ظاهره. ولا مانع نقول يشرى غسل سبع أو ثمان، والإنسان بالخيار، غسل سبعا أجزى وإن زاد ثامنة فلا حرج. المسألة الثانية والثالثة، هل هذا خاص بالولوغ أم يشمل جميع أنواع نجاسة الكلب كالبول وما شابه ذلك؟ هذا فيه خلاف، والراجح أنه خاص بالولوغ فقط. أولا لظاهر الحديث إذا ولغ ما قال إذا نجس الكلب إذا ولغ نص على البلوغ وهو اللعق باللسان، وثانيا أن الطب الحديث يؤيد ظهر الحديث، لأنهم يقولون أن الكلب في عزك الله برازه يرقاس الدودة الشريطية، فإذا تبرز لعق دبره بلسانه، لما رفع الكلب إذا تبرز لعق دبره بلسانه، فتكون رقات هذه الوجودة بلسانه، تعلق بلسانه، فإذا ولغ في الإناء نزلت هذه اليرقات في الإناء، فإذا شرب منه أحد بدون غسل فإنه يحمل هذه اليرقات وتتنمو في جوفه، تكون سببا لنقل الأمراض الشديدة. إذن هذا يؤيد ظاهر الحديث، ولذلك اشترط التراب، والصواب أنه لا يجزع التراب غيره. هذه أيضا مسألة الرابعة، هل يجزع غير التراب عن التراب، الصابون أو ما شابه ذلك؟ نقول لا، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه منظفات كالأشنان مثلا، ولكن اختار التراب. وكذلك يقولون إن التراب يقتل هذه اليرقات، إن صح ما ذكره في الطب فهذا موافق تماما للحديث، وأن غير التراب لا يجزئ عنه، لا يجزئ أن يصب صابون أو شامبو أو ما شابه ذلك، لابد أن يكون تكون إحدى غسلات بالتراب. هل يقاس مثلا لبعدها خامسة أو السادسة، هل يقاس عليه الخنزير؟ لما قال يقاس الخنزير لأنه أشد خبثا من الكلب، لكن الصواب أنه لا يقاس، لأن الخنزير موجود وذكر الله تعالى في القرآن، فلو كان الخنزير كالكلب أو أشد لنص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إذا ولغ الكلب أو الخنزير في ناي أحدكم، وإن كان الخنزير ليس موجودا في الجزيرة العربية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس الدين الذي سيبقى إلى قيام الساعة وسينتشر في مشارق الأرض ومغاربها، فإذا لم يكن عند الصحابة سيكون عند من بعدهم، فلم يذكر الخنزير، هذا يدل على أنه لا يقص عليه، مع أن الخنزير أيضا لا يحتاج إلى مثل هذا الحديث، لأن الخنزير لا يجوز اقتناؤه أصلا، لا يجوز اقتناؤه أصلا، بخلاف الكلب فإنه يقتنى للثلاث كما تقدم. أذن وشو الذي سأل استمر الدرس أخوان يستمر إلى الإقامة، كما قلنا درس أسبوعي ونأخذ معك الدرس يستمر إلى الإقامة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
هنا مثل أيضا قال هل يندس ما في الإناء سواء ما كان ماء أو غيره إذا ولغ فيه الكلب هل يتنجس أم لا؟ سبق لنا أن الماء لا يندس إلا بالتغير، وهنا في هذا الحديث قال وفي لفظ له فليرقه، لفظ الله لمسلم فليرقه، أمر براقة الماء على كل حال. وقال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام براقة الماء على كل حال، فهذا يدل على النجاسة. وقال طهور إناء أحدكم، حكم بأنه نجس أنه يراق ما فيه وأنه يغسل. فهل يشكل على القاعدة السابقة أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، فهذا الآن تنجس بمجرد لغ الكلب سواء تغير بلون أو ريح أم لم يتغير؟ الحديث فيه يعني حكم جازم بنجاسة الماء والأمر بنجاسة الإناء والأمر بإراقة الماء. لكن جواب عن هذا يقول هذا خاص بالكلب، هذا خاص بالكلب لأن نجاسته مغلظة، نجاسة الكلب مغلظة مع ما تقدم من وجود يرقات الدود الشريطية في لعاب الكلب، فأمر براقته لئلا تنتقل هذه إلى الشارد. والنجاسة طهور، نقول هذا ورد في نجاسة مغلظة فلا يقاس عليه بقية النجاسات المخففة، وإلا لقلنا أن كل نجاسة تغسل 7 مرات، وهذا لا يقول بأحد، هذا خاص بنجاسة الكلب. والنجاسة تنقسم إلى 3 أقسام كما هو معلوم: نجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة، ونجاسة مغلظة. المخففة مثل نجاسة إيش؟ النبي، ونجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، ستأتي في الحديث، هذه أمثلة النجاسة المخففة. يكفي فيها النبح، مجرد أن ينضح، أن يصب الماء أو يرش الماء، ورد النضح ورد الرش، ولا يجب الدلك والعصر، النجاسة مخففة، إذا رش عليه ماء طهر المحل. والنجاسة المغلظة نجاسة الكلب فقط، نجاسة الكلب، وما عدا هذين أو هاتين فهي نجاسة متوسطة، تغسل بدون عدد حتى يذهب عينها، سواء بغسلة أو غسلتين أو أكثر أو أقل، إذا ذهب عين نجاسة طهر المحل. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس. ما الفرق بين نجس بفتح الجيم ونجس بكسرها؟ ذكر بعض العلماء فرقا فقال نجس كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، قالوا هذا يطلق على النجاسة الأصلية النجاسة العينية، وأما نجس فهو يطلق على المتنجس، مثل نقول الكلب نجس والخنزير كذلك لأن نجاسته عينية، مهما غسل الكلب فإنه لا يطهر. وإذا كان الشيء في الأصل طاهرا ثم عرضت النجاسة وقال هذا نجس، كثوب أصابته نجاسة وقال هذا الثوب نجس، هذا الثوب نجس، إذا النجس أشد في النجاسة العينية التي لا تزول أبدا. والمقصود بنجاسة المشركين نجاسة معنوية، نجاسة الشرك، ولا شك نجاسة الشرك نجاسة معنوية وهي نجاسة ذاتية لا يمكن أن تزول، فلذلك المشرك يوم القيامة مهما بقي في النار فإنه لا يطهر والعياذ بالله، ولذلك يخلد فيها خلودا أبديا، بخلاف المسلم الذي أصاب بعض المعاصي فإنه تنجس بذنوب المعاصي فيدخل النار حتى يطهر ثم يخرج بعد أن تطهره النار، لأن هذا الفرق بين نجس ونجس. قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، أخرجه 4 صححه الترمذي وابن خزيمة. هذا يدل على طهارة الهرة. لكن ما المراد طهارة الهرة في الريق فقط أم طهارته في كل شيء؟ في الريق والبول والروث كالأرانب مثلا والإبل والغنم والبقر؟ لا، نقول هذه المراد طهارة الريق فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث له قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بماء ليتوضأ فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت ثم قال إنها ليست بنجس، يعني لما شربت بفمها أنها لا تنجس الماء. إذن الأصل في الهرة أنها نجسة وليست كالأرانب وكذا وذلك لا يحل أكلها. الهر نجس لكن الشارع حكم طهارته وذكر العلة، إنما هي من الطوافين عليكم، وفي لفظ الطوافات من الطوافين، يعني حكم طهارتها لأجل هذه العلة لأنها تطوف على الناس كثيرا، ولا سيما في الأزمنة السابقة كانت القطط تدخل البيوت بدون اختيار أهل البيت، تتصور وتدخل من الجدران وتمر عليهم، تمر عليهم، تلابس الأواني، تلابس أشياء كثيرة، تأكل من طعام الناس، فالناس يبتلون بالقطط بكثرة، فالحكم يجسد فيه مشقة. فلذلك يؤخذ من هذه العلة أن كل شيء تعم البلوى به ويصعب التحرز منه أنه طاهر، سواء كان صغيرا أو كبيرا. ليس العبرة بالحجم كما هو المذهب، هذا ليس عليه دليل، العبرة بالعلة المنصوص عليها وهي كثرة التطواف ومشقة التحرص. مثل إيش؟ مثل الحمار. الحمار الأصل فيه النجاسة لكنه يلابس الناس كثيرا، الناس يحتاجون الحمر يركبونها ويحملون عليها امتعاتهم، فهم يلابسونه كثيرا فيصيبه من ريقه ويشرب في الأواني فحكم بطهارته لأجل هذه العلة. يعني الحمار نقول ما هو الدليل على طهارة ريقه؟ نقول هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا الحكم الخاص وأشار إلى العلة، فإنها هذه علة تعليل، لأن أن تفيد التعليل، إذا جاءت إن بعد جملة فإنها تدل أو تفيد التعليل، إن ليست من نجس إنما هي من الطوافين عليكم، فكل ما يطوف كالحمار والبغل والفأر في حال الحياة، أيضا الناس يبتلون بالفأر ويدخل في الأطعمة ويروث وكذا، فكل هذه ما تعم به البلوى ويشق التحرز منه فإنه يعفى عنه ويحكم بطهارته. وأما ما لا فأص فيه، يعني إذا كان نجسا فيبقى على نجاسته. طيب بول الحمار وبول الهر طاهر أم نجس؟ نقول نجس، لأن الأصل الحيوان نجس، وبوله لا يشق التحرز منه لأنه قليل، بخلاف الريق فإنه يأكل ويشرب من الأواني كثيرا، لكن البول يبقى قليلا. فالأصل في بول الحمار بول الهر وما شابه ذلك، الأصل النجاسة أن الحيوان نجس، وإنما حكم طهارة ريقه لمشقة التحرز منه. أخرجه الأربعة صححه الترمذي وابن خزيمة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كذلك العرق، عرق الحمار نقول طاهر لأنه شق تحرز منه. ليس كل أحد يركب الحمار ويضع شيئا يحول بينه وبين الحمار، كثير من الناس يركبه مباشرة بدون حائل، والغالب أنه إذا مشى عرق ويصيب ثياب الراكب وبدنه فيحكم بطهارته، لأن العرق يكثر شق تحرز منه. الريق كذلك، أما معدة والبول والروث فالأصل فيه النجاسة. وإذا مات هذا الحيوان فإنه نجس لأنه لا تحل الذكاء. ولكن الفأرة لما وقعت في سمن وجدت ميتة في سمن قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، حكم بنجاستها، يعني تلقى وما حولها لأنه نجس. فإذا مات هذا الحيوان فإنه نجس، أو لأنه ميتة، حتى لو ماتت شاة طاهرة في الحياة تكون نجسة، فهذا من باب أولى. وبعد الموت لا يشق التحرز منه، فأرى ماتت في شراب أو طعام تخرج وتلقى وانتهى الأمر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد أي في ناحية فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء أي بدنو فأهريق عليه. متفق عليه. هذا يدل على أن النجاسة في الأرض أنها تطهر بمجرد صب الماء سواء كانت على التراب أو كانت على الفرش، وأنه لا يشترط الدلك والتنشيف وما شابه. صب بال على الأرض، كيف نطهر هذه الفرش؟ نقول نصب عليه ماء كثيرا حتى يغمر هذا البول ويطهر بذلك، ولو لم ينشف ويخرج الماء الذي يصب. بال على التراب في مسجد التراب يصب عليه ماء ويكفي في التطهير. إذن طهارة الأرض يتسامح فيها، ولا يشترط أن يحفر التراب أو أن تنشف الفرش، يكفي الصب. إلا إذا كانت النجاسة لها جرم كالعذرة، لو أن الشخص تغوط في مسجد فلا يكفي صب الماء لأنه سيزيد النجاسة، يذوب ويفرقها وتبقى رائحتها وعينها، فلا تطهر إلا بالإزالة. يقول إذا كانت النجاسة لها جرم فلا بد أن تزال، وإذا لم يكن لها جرم فيكفي صب الماء. إذا النجاسة في الأرض يتسامح فيها لأنها تكثر ويشق تطهيرها بالدلك والتنشيف أو حفر التراب إذا كانت في التراب. وهذا يدل على تساهل الأعراض في الحياة والأمور التي يعني تسيل الآخرين. جفاء الأعراض، دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع أصحابه وبان في نفس المسجد، مع أنه يستطيع أن يخرج والأرض واسعة يقول في أي مكان. والعرب كانوا يتساهلون في البول، لأن هذا قد يتعجب منه، ومهما كان الأعراب جفاء كيف يبول أمام الناس ويخرج عورته؟ يمكن لا يكون يبول يخرج عورته، فكيف بال والناس ينظرون؟ يقول هذا معروف عند العرب، كانوا يتساهلون في العورات، يطوفون بالبيت عراتا، ولسيم البول يبول أحدهم أمام الآخرين وهم ينظرون إليه ولا يبالي بذلك ولا يرون هذا عيبا. يتساهلون في هذه عادة عندهم، ولسيم الأعراب الجفات، ففعل ما اعتاد عليه، بال والناس حوله ولم يبالي. فهم الصحابة رضي الله عنه به، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله حتى فرغ. هذا يدل على حلم النبي عليه الصلاة والسلام وعلى حسن خلقه ورفقه بالناس، لأنه لو أذن الصحابة قاموا عليه لخاف وهرب ونفر، ربما ارتد عن الإسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ارتكب أخف الضربين لدفع لهما فتركه حتى قضى بوله، ولو قام أيضا لنجس يعني مكانا أكبر لقام والبول يتساقط وانتشر في المسجد، لكن تركه حتى اجتمع في مكان واحد. فلما انتهى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه برفق، قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال. فالأعرابي استجاب وتأثر، ولم يحصل التنفير ولم يحصل قطع البول الذي قد يضره من جهة الصحة. فهذا يدل على مشروعية الرفق في الأمر المعروف عن المنكر ما أمكن، ولا سيما إذا كان الفاعل يغلب عليه الجهل وليس العناد والإصرار. أما إذا كان الفاعل المنكر معاندا مستهترا مستهزئا هذا يردع، خذوا على يد السفيه وأطروا الحق أطرا وقصروا على الحق قصرا. لكن إذا كان يغلب عليه الجهل وأنه لو علم لا استجاب، فإنه يعلم برفق ويصبر على أذاه. نقف على حديث عمر رضي الله عنهما: أحلت لنا ميتتان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.